أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى بحث الدلالة. طبعا عرفوا الدلالة بعدة تعريفات، منها عرفوها بأنها كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده، أي بوجود ذلك الشيء، انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. مثلا إذا سمعت طرقة الباب، يعني الباب تطرق، فإنه مباشرة ينتقل ذهنك إلى أن شخصا ما على الباب يدعوك، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة قد كشفت لك، أي دلت لك على وجود شخص يدعوك. أو بعبارة قل إن هذه الطرقة دلت على وجود ذلك الشخص. مثال آخر، لو سمعت شخصا قال رأيت أسدا، فأنت مباشرة ينتقل ذهنك من هذا اللفظ رأيت أسدا إلى ذلك الحيوان المفترس، وذلك لأنك تعلم بأن هذا اللفظ ماذا يدل على ذلك الحيوان المفترس. فانتقالك من هذا اللفظ، من سماع هذا اللفظ إلى ذلك المعنى، هذه العملية تسمى بالدلالة. فإذن طرقة الباب وكذلك لفظ الأسد يسمى دال، ووجود الشخص خلف الباب وكذلك معنى الحيوان المفترس هذا يسمى مدلول. وهذه الصفة التي حصلت للطرقة تسمى دلالة، يعني الدال والمدلول، يعني هذا الوصف والموصوف، يعني الطرقة التي دلت على وجود ذلك الشخص، هذه العملية بتمامها تسمى بالدلالة. قال تعريفها: الدلالة هي ما يوجب إدراك شيء بسبب إدراك شيء ملازم له. فما يوجب إدراك شيء، يعني مثل ايش قلنا؟ الطرقة. فبسبب هذا الإدراك ماذا؟ ينتقل ذهني مباشرة إلى وجود شخص ما، فهناك ملازمة بين هذه الطرقة وبين وجود شخص ما خلف الباب، وهو الذي طرق هذه الطرقة في الباب. قال إيضاح التعريف: إذا سمعت جرس الباب يدق، يعني واحد إذا طرق ضغط على جرس الباب ينتقل ذهنك إلى وجود شخص بالباب. طبعا هناك ملازمة، عندما الإنسان يضغط على زر جرس الباب واضح، هناك ملازمة يلازم الملازم لذلك الجرس هو وجود شنو؟ شخص ما. فهذه ملازمة بين ضغطة زر ذلك الجرس وبين وجود شنو شخص ما خلف الباب. قال قد ضغط على الزر، وهذا الانتقال يعني انتقال الذهن إلى وجود شخص ما يوجبه عادة ملازمة صوت الجرس للضغط على الزر. هذا الإيجاب نفسه قال يسمى أو تسمى بالدلالة. إذن عندنا ثلاث مصطلحات. المصطلح الأول قال الدال وهو صوت الجرس، والثاني المصطلح الثاني المدلول عليه يعني الذي دل على وجود ذلك الشخص هو صوت الجرس. قال وهو وجود الشخص بالباب، والدلالة هي العملية انتقال الذهن من صوت الجرس إلى وجود شخص ما بالإدراك. هاي العملية نسميها بالدلالة. قال والدلالة هي إيجاب إدراكك وجود الشخص بالباب لإدراك صوت الجرس. قال أقسامها، تنقسم الدلالة إلى الأقسام التالية. طبعا الدلالة إذا أردنا أن نقسمها بحسب التقسيم تنقسم إلى عقلية وطبعية ووضعية، والعقلية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، والطبعية إلى لفظية أيضا وغير لفظية، والوضعية أيضا إلى لفظية وغير لفظية. والدلالة العقلية على قسمين، لفظية مثلا كسماع صوت وين في الخارج، وغير لفظية كرؤية الضوء الدال على وجود شنو الشمس. الدلالة العقلية اللفظية طبعا وهي انتقال الذهن من شيء إلى شيء آخر. هسه هذا المن تعريف المن للدلالة العقلية، هسه سواء كانت لفظية أو غير لفظية. هذا الانتقال من هذا الشيء إلى ذاك الشيء وبينهما علاقة على نحو السببية والمسببية، هذه نسميها دلالة شنو عقلية. مثال، إذا استيقظت من النوم ورأيت ضوء الصباح فمباشرة ينتقل ذهنك إلى طلوع الشمس. لماذا؟ نقول لأن طلوع الشمس سبب لضوء النهار، فهذه الدلالة عقلية. لماذا؟ لأن الذي حكم بذلك هو العقل. طبعا مع علمي أو علم ذلك الشخص بالأسباب والمسببات، يعني بين العلة والمعلول، لأن طلوع الشمس علة لطلوع النهار. وكذلك لابد أن نعلم بين الأثر والمؤثر، الأثر والمؤثر عفوا. إذن من خلال انتقال الذهن من السبب إلى المسبب هذه تسمى بالدلالة العقلية. فهذه الدلالة تارة تكون لفظية يعني من خلال سماع شنو اللفظ والانتقال من إلى معنى ذلك اللفظ، وأخرى لا، مجرد رؤية، يعني ليس هناك لفظ، وإنما ماذا ينتقل ذهني من شيء إلى شيء آخر، كما لو ماذا رأينا، نعم شاهدنا طلوع الشمس فينتقل عقلي أو ذهني إلى وجود النهار. قال: الدلالة العقلية اللفظية مثل دلالة سماع الصوت خارج الدار. يعني الآن أنا لو سمعت صوت، أنا جالس في بيتي وسمعت صوتا خارج الدار، يعني لو صاح إنسان فلان، أو إنسان صاح مثلا بايع مثلا يبيع شيئا، قال من يشتري شيئا، أنا دفعة ينتقل ذهني إلى وجودي متكلم خارج الدار. هاي العملية الانتقالية من هذا الصوت إلى وجود المتكلم، هذا الذي حكم بذلك هو العقل. وانتقالي من اللفظ، سماع اللفظ إلى وجود متكلم، هذه شنو تسمى؟ دلالة عقلية لفظية، لأني انتقلت من هذا الصوت إلى وجود المتكلم من خلال شنو؟ التلفظ بذلك الصوت. الثاني، الدلالة العقلية غير اللفظية، كما ضربنا مثال قبل قليل، وهو ماذا؟ إذا استيقظت من النوم ورأيت ضوء الصباح مباشرة ينتقل ذهني إلى طلوع الشمس. لماذا؟ نقول: لأن هناك العقل يعلم بأن هناك ملازمة بين ضوء النهار وطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس علة وسبب لضوء النهار أو شنو؟ لضوء الصباح. قال: الدلالة العقلية غير اللفظية. هنا أنا ماكو شخص قال مثلا شنو؟ دخان. لا، أنا مباشرة رأيت مثلا من أعلى الدار هناك شنو؟ وجود دخان، والدخان ملازم لمن؟ لوجود النار. فأنا عندما أشاهد في البيت دخان، عقلي مباشرة يقول أن في البيت نار. لماذا؟ لأن النار علة والدخان معلول. قال: على وجود النار. الثالث، الدلالة الطبيعية اللفظية. الدلالة الطبيعية ما كان مقتضاها هو طبع الإنسان، يعني هي ما كانت الملازمة بين شيء وآخر بحسب طبع الإنسان، يعني على مقتضى طبع الإنسان. كما لو قال إنسان: آه، فأنا مباشرة ينتقل إلى ذهني أن هذا الإنسان متوجع، أو يقول هذا الإنسان: آخ، فإني مباشرة ينتقل ذهني إلى أن هذا الإنسان متألم، أو مثلا يقول: أف، فمباشرة ينتقل ذهني أن هذا الإنسان عندما تلفظ بأف فإنه شنو؟ عند التأسف والتضجر. أو إذا سمعت صوت سعال الطفل فإنه مباشرة ينتقل ذهني إلى وجود ألم في صدره. هذا شنو؟ بحسب الطبع، يعني طبع الناس هكذا، إذا يتوجع يقول آه، وإذا يتألم يقول آخ آخ، وإذا يتأسف أو يتضجر يقول أف. قال: الدلالة الطبيعية اللفظية، يعني من خلال سماع اللفظ، يعني عندما سمعت آخ يعني شنو؟ هذا الإنسان متألم. قال: مثل دلالة لفظ آخ على التألم، أو قلنا شنو؟ آه عند التوجع، أو أف عند التضجع. الرابع، الدلالة الطبيعية غير اللفظية، مثل دلالة سرعة حركة النبض على وجود الحمى. بعد هاي الدلالة الطبيعية مو ملاكها هو التلفظ، لا، وإنما شنو غير لفظ، يعني أنا مجرد عندما أشوف سرعة الحركة النبض ماذا ينتقل ذهني إلى وجود الحمى، فهنا ما عندنا لفظ، وإنما من خلال شنو مشاهدة شيء، أو مثلا إنسان تكلمت معه فصار وجهه أحمر، هذا دليل على أنه شنو هذا خجل، أو رأيت شخصا أصفر وجهه فهذا دليل على أنه شنو خائف. فإذا من خلال حمرة الوجه ومن خلال صفرة الوجه انتقل ذهني إلى أن هذا الإنسان خجل وهذا الإنسان خائفون. الخامس الدلالة الوضعية غير اللفظية. الدلالة الوضعية يعني باعتبار واضع، يعني الواضع وضع هذا الشيء لذاك الشيء، هنا مو بمقتضى الطبع وإنما بالوضع. شنو يعني الوضع؟ يعني مثلا يأتي إنسان يقول أضع لفظ الأسد لذلك الحيوان المفترس، أو إنسان يأتيه مولود يقول أضع لفظ محمد لهذا ولدي، فهذا يسمونه شنو الوضع. والوضع عملية الدلالة الوضعية تارة تكون لفظية يعني مقتضاها هو اللفظ، وأخرى لا تكون شنو لفظية يعني مجردة من اللفظ. قال مثلا الدلالة الوضعية غير اللفظية مثل دلالة إشارات السير الكهربائية على الاتجاه، يعني أنا مجرد الآن مثلا إشارات المرور، مو عندما تكون العلامة حمراء، طبعا هذا الواضع وضع هذا الشيء، عندما أشوف العلامة حمراء هذا دليل على شنو أن أتوقف عن السير، وعندما تكون العلامة خضراء هذا دليل على أنه شنو ينتقل ذهني على أنه شنو أباشر السير. هذه العلامة مو علامة لفظية يعني قال شنو قف أو شنو الإشارة قال شنو سر، لا، وإنما شنو صامتة مجرد شنو ضوء، هذه نسميها دلالة وضعية، يعني الواضع وضع هذا اللون عند التوقف وهذا اللون عند السير. قال نعم الدلالة الوضعية اللفظية مثل دلالة الألفاظ على معانيها كشنو وضع لفظ الأسد قلنا لذلك الحيوان المفترس، أو نضع لفظ الشمس، يعني عندما أقول وضعت لفظ شنو لفظ الشمس لذلك الكوكب النهاري، أو مثلا أقول ماذا وضعت لفظ القلم لهذا المعنى، المهم أن أضع لفظ مقابل ذلك المعنى، أو مثل ما ضربنا مثال أضع لفظ محمد لولدي هذا حتى بعد ذلك يسمى محمد، فهذه الدلالة تسمى بالدلالة الوضعية اللفظية. أقسام الدلالة الوضعية اللفظية، طبعا احنا المهم عندنا شنو هذا القسم من الدلالة هو شنو الذي نحتاج إليه في علم المنطق. قال تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام، وهي الدلالة المطابقية أو يعبر عنها التطابقية، يعني تطابق اللفظ مع المعنى، يعني إذا كان لللفظ دال على تمام المعنى الموضوع له نسميها بالدلالة الوضعية المطابقة، يعني عندما أتلفظ بلفظ وأريد تمام المعنى، يعني مثلا عندما أقول لفظ مثلا أسد، هذا كلمة لفظ الأسد دل على تمام المعنى وهو الحيوان المفترس، هذه العملية عند التلفظ بلفظ الأسد تسمى بالدلالة المطابقية. لماذا؟ لأن هذا اللفظ دل على تمام المعنى له وهو الحيوان المفترس. قال: الدلالة اللفظية وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى. لاحظ العبارة، يعني عندما أطلق اللفظ أريد به شنو؟ تمام المعنى لا جزء المعنى. فإذا كان هذا اللفظ يدل على تمام المعنى، هذه تسمى بالدلالة المطابقية أو التطابقية. قال: نعم، على تمام المعنى الذي وضع له. هاي العبارة مهمة، يعني هاي بوضع واضع، يعني الواضع قال أنا أضع لفظ الأسد إلى تمام المعنى. قال: كدلالة لفظ الدار على جميع مرافقها. يعني عندما نقول مثلا بعتك الدار، مو الواضع قال أن لفظ الدار يشتمل على جميع محتويات الدار، كمثلا الغرفة أو البيت أو المرافق أو المطبخ، فمشتمل على جميع هذه الأمور. فأنا عندما أقول بعتك الدار مباشرة ينتقل ذهنك إلى جميع محتويات الدار. هذه العملية نسميها بالدلالة المطابقية. والدلالة التضمنية، ما هي الدلالة التضمنية؟ هو أن يدل اللفظ على جزء من معناه الذي وضع له، لكن هذا الجزء داخل في ضمن ذلك المعنى. مثال ذلك، مثلا كدلالة لفظ الكتاب. لفظ الكتاب دال على الورق وشنو جلده أو الغلاف. فأنا لو بعتك الكتاب، مثلا أقول لك بعتك الكتاب، المشتري يفهم بدخول الغلاف فيه. أو مثلا لو قلت للمشتري مثلا بأنك، أو لو قلت للمشتري بأنك تستثني الغلاف، لاحتج عليك، تقول له أبيعك الكتاب، ثم بعد ذلك قلت له أنا استثنيت الغلاف من الكتاب، يقول لك لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن كلمة لفظ الكتاب يدخل في ضمنه ماذا؟ وهو الغلاف. إذن هاي العملية أن هذا الجزء، جزء المعنى داخل وين؟ في ذلك اللفظ. فهذه الدلالة تسمى بالدلالة التضمنية. قال: وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له. مثاله كدلالة لفظ الصف على الطلاب فقط. واضح؟ بينما الصف هو جزء منين؟ من المدرسة. لكن هذا ماذا؟ هذا دل على أن دلالة لفظ الصف شنو؟ متضمن إلى معنى شنو؟ أنه شنو؟ الطلاب فقط. الدلالة الالتزامية هو أن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له، لكن هذا الخارج عن ذلك المعنى يكون ملازم له ويستتبعه. مثال ذلك، لو قال لك شخص ائتني بدوات، فمن الواضح أن الدوات موضوعة علما للمحبرة، أما القلم فإنه خارج عن ذلك المعنى. فلو جئت بالمحبرة دون القلم لأشكل عليك ذلك الإنسان بأنه لماذا لم تأتني بالقلم، فكيف أكتب؟ أو لا، أو قال لك ائتني بقلم وجئت له بذلك القلم. طبعا القلم معناه يختلف عن معنى المحبرة، لكن المحبرة ملازمة للقلم. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يكتب بالقلم من دون شنو؟ المحبرة. فتكون المحبرة ملازمة للقلم. فإذا الإنسان قال لك ائتني بقلم وجئت له بالقلم دون الدوات، لاحتج عليك وقال لك كيف أكتب من دون الدوات أو المحبرة. هذه الدلالة نسميها الدلالة الالتزامية. قال: وهي دلالة اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ حاتم على الكرم. فمثلا حينما يقال خالد حاتم لا يراد بكلمة حاتم، وهو ماذا؟ حاتم الطائي المعروف بمن؟ بالكرم. وإنما يراد أن نوصف خالد بأنه شنو؟ كريم، لأن الكرم ملازم من؟ لحاتم الطائي. نعم. قال: فكلمة حاتم هنا استعملت في المعنى الملازم وهو الكرم للمعنى الذي وضع له اللفظ، وهو شنو؟ حاتم الطائي. زين، الآن وصل بنا الكلام إلى شرط الدلالة الالتزامية. هل أن الدلالة الالتزامية تحتاج إلى شروط أو لا؟ نقول نعم. الشرط الأساسي للدلالة الالتزامية هو أن نعلم بالملازمة بين اللفظ والمعنى. مثال ذلك، مثلا عندما ينتقل ذهني من كلمة لفظ الأسد إلى ذلك الحيوان المفترس، أو ينتقل ذهني من لفظ الشمس إلى ذلك الكوكب النهاري، لابد أن أكون عالم بمعنى ذلك اللفظ، وإلا لو كنت لم أعلم بأن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس أو وضع لفظ الشمس إلى ذلك الكوكب النهاري، لا يمكن انتقال الذهن من اللفظ إلى ذلك المعنى، أو لا ينتقل ذهني من هذا الشيء الملازم لذلك الشيء. فلا بد أن أعلم بالملازمة، ولا بد أن أعلم بأن هذا اللفظ وضع لذلك المعنى حتى تحصل شنو؟ الانتقال من هذا الدال إلى ذلك المدلول، أو من السبب إلى المسبب، أو من الأثر إلى المؤثر. قال: يشترط في استعمال الألفاظ للدلالة الالتزامية أن يكون السامع عالما بالملازمة. يعني أنا عندما قال لي الشخص ائتني بقلمين، لابد أعلم بأن الدوات المحبرة ملازمة لمن؟ للقلم، وهكذا باقي الأمور التي شنو بينها التلازم. قال: عالما بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ وبين المعنى الملازم له الذي استعمل فيه اللفظ، وإلا إذا لم أكن عالما بالملازمة لا يمكن أن ينتقل الذهن بين هذا الشيء وبين ذلك الشيء، بين هذا اللفظ وبين ذلك المعنى الملازم له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.